بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني وأخاتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. قبل أن أجيب على الأسئلة المتبقية، بالنسبة للأخ أبو محمد من العراق، أعتذر منك يا أخي الفاضل أبو محمد، أمس حقيقة أنا شاهدت اليوم الإعادة فتبين لي بأني أخطأت حقيقة في الجواب فيما يتعلق بالمرأة الأرملة التي قلت لي بأن ليس لها أولاد ولا بنات ولا أم ولا كذا، تقول ما عندها إلا أولاد أخ وأولاد أخت، وذكرت بأن لها أولاد أخ بنين وبنات وأولاد أخت بنين وبنات. أنا حقيقة سبق لساني وشفت اليوم الإعادة فتبين لي أني أخطأت وأستغفر الله حينما قلت لك بأن الأولاد البنات التركة بينهم، هذا غلط، لا، التركة للأبناء الذكور فقط دون الإناث. تصحيح بارك الله فيك، التركة للأولاد، لأن سبق إلى ذهني بأن هم الإخوة، الإخوة هم الذين يعصبون، الأخ الشقيق يعصب أخته الشقيقة، لكن أولاد الأخ الشقيق ما يعصبون البنات. ولذلك تنبه يا أخي الفاضل أبو محمد، أعيد عليك، التركة لأولاد لأبناء الأخ فقط، أما بنات الأخ ليس لهم شيء، وكذلك أولاد الأخت بنين وبنات ليس لهم شيء. بارك الله فيك يا أبا محمد. الأخ أحمد بن الفجيرة بارك الله فيه يقول بأن الوالد يقول العام الماضي كان مريض، يقول في رمضان وتوفي في العشر الأواخر، يقول كيف نخرج عنه؟ يا أخي أحمد، أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله للوالد. أخوي أحمد، إذا كان الوالد مرض ودخل عليه رمضان وهو مريض وما استطاع الصيام واستمر مريض حتى توفي في العشر الأواخر، ما عليه شيء، لا صيام وليس عليه كفارة، فأنتم ما يلزمكم لا صيام ولا كفارة ما دام أن المرض اتصل بالموت، بحيث أنه ما شفي مثلا، هذاك لو شفي وكان في فرصة ومجال أنه يصوم وما صام، في هذه الحالة نعم تطعمون عنه أما أو تصومون عنه، يعني على قول. وأما إذا كان لا، اتصل المرض بالموت في العشر الأواخر، ما عليكم شيء، بارك الله فيك. أحمد بن الفجيرة أيضا يقول الوالدة كبيرة في السن وكذا وما تستطيع الصيام، يقول مريضة وكذا، يقول كيف نطلع عنها؟ أخي الفاضل، بالنسبة للوالدة الله يحفظها لكم ويعافيها ويحسن خاتمتها، يوميا تخرجون عنها بدل الصيام إطعام مسكين، تطعمون عن كل يوم من أيام رمضان إطعام مسكين. والأفضل يا أخي الفاضل أن بعد نهاية كل يوم، وإذا ما استطعتم ممكن في نهاية رمضان تطعمون عن كل الأيام أو كل أسبوع أو كل مثلا يمر أسبوع عليها، في آخر الأسبوع تطعمون، أسبوع الثاني الثالث أو 15 يوم تطعمون، والأفضل يوميا لأن يقوم الإطعام مقام كل يوم. بارك الله فيك، هذا بالنسبة للوالدة، بارك الله فيك، تطعمون مسكين عن كل يوم. وأنا أفضل لك يا أخي أحمد حتى ترتاح وكذا، تمر جمعية من الجمعيات الخيرية عندكم وما شاء الله مجتهدين وعندهم الجانب هذا، تعطيهم من الآن إذا حبيت وتقولهم هذا إطعام كفارة عن كل يوم من أيام رمضان، تخرجون المساكين إطعام، لا بد من إطعام، تنبههم على ذلك لأن النص ورد بالإطعام، بارك الله فيك، تفضلوا. طيب، أحمد من العراق بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة بالأمس، يسأل عن، يقول ما هو الفرق بين الطمع والجشع؟ أخوي الفاضل أحمد، الطمع هو الجشع والجشع هو الطمع، ولا شك بأن الجشع والطمع هو شيء من الأنانية والعياذ بالله الذي يستأثر به الإنسان عن الآخرين، وفيه شيء من الحسد والعياذ بالله. صحيح بعض العلماء يفرق، يقول أن الطمع هو أن يتمنى الإنسان يعني الزيادة لنفسه ولا يتمنى لغيره، والجشع أن يتمنى الزيادة لنفسه والقليل لغيره، يذكرون هذه الفروق، لكن الطمع والجشع والأنانية هذه كلها صفات ذميمة لا تليق بالمسلم، ولذلك المسلم كريم وجواد، المسلم دائما يحمل روح طيبة ونقية، يحب الخير للآخرين، يفرح حينما يصاب الآخرون بالخير، يقول الحمد لله ويدعو لهم، لأن يعلم بأن هذا من قدر الله عز وجل، وإذا كان عنده شيء يعلم بأن هذا المال اللي عنده هو مستخلف عليه، وأنه مهم جدا أنه يعيش للآخرين، يشوف الفقراء المساكين الأرامل المحتاجين. للأسف بعض الناس أناني ذاتي، ما يرى إلا نفسه، وطماع وجماع ومناع وجشع والعياذ بالله، يجمع ويمنع ويتمنى بأنه الوحيد الذي عنده مال هو. وهذا والعياذ بالله صفة من أسوأ الصفات، ومن يعني أقبحها، أن يتخلق الإنسان بخلق الطمع والجشع والمنع. لا، الإنسان الذي إذا أتاه خير قال الحمد لله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويرى بأنه مهم جدا أن يعني الناس يتعاهد الناس، تعاهد الناس. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رجلا كان مسافرا وفي الطريق سمع صوت في سحابة يقول للسحابة أسقي حديقة فلان. استغرب هذا الرجل، كيف صوت في السحابة يقول للسحابة أسقي حديقة فلان؟ يقول فلما ذهب وإذا بهذه السحابة أمطرت في حرة من الحرات، ثم سال الماء على شرجة من الشراج، وإذا به يأتي إلى هذه الحديقة ويعني يسقيها. فجاء هذا الرجل فسأل صاحب الحديقة، قال أنت صاحب الحديقة؟ قال ما اسمك؟ قال فلان. ثم قال ليش تسأل عن اسمي؟ قال والله حصل لي كذا وكذا وكذا، سمعت سحابة، صوت في السحابة يقول اسقي حديقة فلان، تعال اخبرني وش اللي تسوي أنت حتى أن الله عز وجل يرسل لك السحابة لوحدك. فقال ما دام قلت لي هذا الكلام أنا مخفي عملي، لكن شوف اللي أعمله اللي يحصل من هذه الحديقة اللي يطلع منها أقسمه ثلاث أقسام. قسم أتصدق فيه على الفقراء المساكين، هذا الثلث، وثلث أرده في الحديقة يعني قيمته حتى الحديقة تتنام ويزرع، والثالث آكل أنا وعيالي. يقول الثالث آكل أنا الثلث الباقي آكل أنا وعيالي. فالله أكبر، هذا المسلم اللي فعلا يعيش للآخرين ويشعر بالآخرين. يقول أبدا، هذا المال مال الله عز وجل، ليش فقط بس أجمع 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 وأمنع؟ للأسف بعض الناس الآن إذا قلت لزكي قال أعوذ بالله وليش أزكي. وبعض الناس لما تتلو له الآيات والأحاديث ويصير عندها رغبة في الزكاة وشوف المبلغ كبير يقول لا لا ما أنا مزكي، أنا بطلع القدر اللي أقدر عليه، هكذا يطلع يحسب المسألة لعب. ستموت والله وسيذهب هذا المال، وهذا المال إما أن يكون سبب نجاتك يوم القيامة أو سبب عذابك يوم القيامة. المال هذا إما أن يكون سبب من أسباب رفعتك عند الله في الجنة، ولا يكون سبب من أسباب حرقك في النار. الله عز وجل يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فنسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم. طيب، عندي مجموعة مكالمات تنتظر. فضل محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، عندي استفسار بخصوص مسألة معينة متداولة حاليا ومنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
خير.
وهي موضوع كذبة إبريل. الناس تتداول وتنشر أو ترسل لبعض معلومات وهي تكون كاذبة من باب المزاح، لكن هي يا شيخ كذبة.
إيه.
فإحنا بدنا نشوف يا شيخ هذا الشيء جائز غير جائز.
إن شاء الله.
يعني ما حكمه.
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير.
وياك وياك. أم محفوظ. تفضلي أم محفوظ. أم محفوظ تفضلي معانا. هي
نعم نعم ما. السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي أختي.
يعني عندي والله مشكلة، كان معنا يعني جار
إيه؟
ولكن يعني داخل في السحر يعني مشعوذ
إيه؟
اتفقت أنا وابني، عملنا رسالة يعني ووضعناها تحت الباب يعني بالتهديد.
إيه؟
يعني يبطل هذا السحر وهذا يعني أشياء منكر يعملها. يعني حوالي أسبوع يعني ترك ومات. هل لدي ذنب أم أجر أم لست أدري؟
مات بعد أسبوع
يعني ولا كشغل مجنون.
كيف؟
ومن بعد مات.
يعني مات بسبب ماذا؟
بسبب هذه الرسالة.
وشو عرفك؟ يعني شو عرفك بأن بسبب هذه الرسالة مات؟ إيش اللي عرفك؟
لأن يعني أخذ الرسالة وبدأ يقرأ فيها، وبعد يعني دخلت عنده وقلت له يعني هو اشتكى لي، قال لي شوفي ابنتي هذه الرسالة ماذا فيها. قلت والله يهددونك بعض الناس يقول لك يعني اترك هذا الشعوذة، ولما تركها يعني مات، يعني ما ماتش في هذه الدقيقة، يعني بعد أنا يعني كشغل مجن، يعني ما والله ما
كم عمره هو
75
75
عام.
أي. طيب يا محفوظ، أبشر إن شاء الله.
شكرا،
أهلا وسهلا. أم همام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك كل خير يا شيخ.
وياك أختي.
عندي ثلاث أحاديث أشي أبغى أعرفها.
تفضل.
في فضيلة سورة الملك. هل هذه الأحاديث صحيحة أو فيها شيء؟
تفضلي.
الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب أحد صحابته خيمة على قبر وهو لا يعلم إنه قبر إذا في إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأدى هذا الصحابي وحدث النبي عليه الصلاة والسلام بما أخبر، يعني بما حدث.
نعم.
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية التي تنجيك من عذاب القبر. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا: إن في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبه حتى يغفر له.
نعم.
تبارك الذي بيده الملك. وجاء في حديث آخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يؤتي الرجل في قبره يريد العذاب أن يأتي إلي، فيؤتى رجلا فتقول له: ليس لك من قبلي سبيل.
من قبلي.
يعني نريد نعرف هذه الأحاديث هل هي صحيحة حتى يعني الناس يعرفونها ويعملوا بها
إن شاء الله يا مهمة.
والحديث الآخر كذلك تكلم عن هذه السورة
إن شاء الله. أبشر.
القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك
إن شاء الله.
أيوة.
مرحبا أختي. أبو إبراهيم، يا أبا إبراهيم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله بخير.
خير ونعم أخوي، تفضل.
إن شاء الله، الله يحفظك فضيلة الشيخ. أسباب نزول سورة الكهف
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، وراء ما واحد يخلص من ينتهي من قراءة القرآن هل يصدق له يعني؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. تفضل يا نور. نور.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شلونك يا؟
مرحبا أختي.
شيخ أنا ما عندي بالسؤال، بس رايدة نصيحة البنات خالي.
أها.
واحدة عمرها 18 سنة واحدة 16.
أيوة.
ما يصلين.
ما يصلون.
اي، وبرمضان بس صيام بدون لا صلاه ولا قراءه قران.
قيام فقط. ها،
صيام فقط.
صيام، الله المستعان.
هم يسمعونك هسه.
الله يهديهم يا رب، الله يهديهم يحفظهم يحفظ الجميع.
رايدة تقدم لهم نصيحه.
ابشر يا اختي. مرحبا اختي. اها. ام عمر.
السلام عليك شيخ.
وعليكم السلام.
شيخ، اختي تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، في طاعة الله كل الأهوال، الله أكبر، هذا صح؟
لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
وفي طاعة الله كل الأهوال، الله أكبر.
في طاعة الله
كل الأحوال.
هذه متى تقولها؟
تقولها هي الله وقت وين يالسة تقول، وين بعد الصلاة تقول،
يعني بس أهم شيء ما يكون قبل الصلاة يعني.
لا لا لا، كذا وقت الفراغ تقول، مثل يوم تقول تقرأ الأذكار ولا تكون تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لا في طاعة الله كل الأهوال الله أكبر.
يلا طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بارك الله فيك. بعد هي هم في الصلاة قبل السلام ترفع يديها وتدعي في خاطرها.
ترفع يديها قبل السلام ها؟
قبل السلام ترفع يديها وتدعي في الصلاة شيله في خاطرها.
إيه؟
وبعدين تسلم.
إيه.
زين وبعدين أنا أبغيت أصير العمرة ويا ولد أخوي.
إيه.
بس عندي بنات أيتام أبغى أشيلهم وياي بس كون هو ولد خالهم لكن أنا معاهم يجوز ولا لا؟
شال يا أم عمر.
الله يحفظ.
وياك مرحبا أم عمر. فضل عبد الوهاب.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا عبد الوهاب. وبارك فيك
شيخ. احنا نسألك. انا مرض كنت مريض
سلامات
واحد المظهر ودخلت المستشفى. ما نعرف سحر ما فهمتش وقعدت المستشفى ومن بعد كنت مريض تهمت الزوجة تاعي تهمتها. وانا مريض ومن بعد دخلت من المستشفى واليوم الحمد لله صحت كمتها يعني وبتلاقوا في خير وما في هذا. وهذه الأولى. والثانيين قل لي الآية اللي يقول فيها ربي الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
عبد الوهاب.
نعم.
سؤالك الأول أنت كنت مريض منوم في المستشفى. طيب.
حتى جاني واحد المرض ما عرفت ولا سحر ولا والو. ومن بعد كم جوتي وديت حوايج متملية وعندها دخلوني المستشفى ومن بعد دخلت دخلني تحت لاباس ندمت في اللي كان فيه جوتي.
ايش عفوا ما فهمت سؤالك يا عبد الوهاب. انت تقول تنومت في المستشفى كنت تشك بانك مسحور؟
كنت كيف قلت تهمت الزوجه تاعي تهمتها.
زوجتك؟
حسبني ربي ولا نحسبنيش؟
زوجتك؟
ايه تهمتها. معها وليت تهمتها. ايه.
يعني أنت الآن تقول بأنك دخلت المستشفى وتعتقد بأنك مسحور وأفهمت زوجتك هذا الأمر؟
ومن بعد خرجت وكان يتحت.
طيب وين السؤال يا عبد الوهاب؟ أين السؤال؟
سؤال كي تهمت زوجتي وأنا مريض يحاسبني ربي ولا ما تهمتها بحوايج متملاح يحاسبني ولا نحاسب الشاب؟
يعني أنت اتهمتها؟
إيه اتهمتها بشاف.
ايوه طيب ابشر يا عبد الوهاب تسمع الجواب بحوله.
السؤال الثاني يقول لك الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا.
فهمت السؤال الثاني. الاول هو الذي ما فهمناه والحمد لله توصلنا الى فهمي. طيب اعتذر منكم لان اسئله كثيره اليوم. احمد ايضا من العراق يسال يقول بالنسبه لسماع ذكر يقول النعي واللطميات وشيء والاكل من هذا القبيل يقول ما حكم سماع مثل هذه الاشياء؟ يا أخوي أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك أكمل الهدي وأحسن الهدي وأفضل الهدي هدي من؟ هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث كان موجود اللطم وكان موجود ضرب الخدود وشق الجيوب وشد الشعر وشيء من والنعي كان موجود فأبطله النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا أبطله. ولذلك بين عليه الصلاة والسلام أن لطم الخدود وشق الجيوب هذه من دعاوى الجاهلية ونهى عن النعي عليه الصلاة والسلام. والنعي قديما كان يرسلون في الأسواق وفي المنتديات وفي الأماكن العامة يقولون مات فلان العظيم ومصيبته وكرماه وكذا ينعون وينشرون خبره في الناس. فأبطل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ورخص في إخبار الناس للصلاة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مات الرجل الصالح النجاشي قوموا بنا نصلي على أخيكم. فأبو هريرة رضي الله عنه كان يقول يجي للناس يقول فلان مات تعالوا نصلي عليه. أما ذكر الألقاب وذكر الـ هذه الشعارات هذا كلها من النعي الباطل. ولذلك ليس في الإسلام لطميات وليس في الإسلام نعي وليس في الإسلام شيء من هذه المحرمات. في الإسلام جاء فرتب أحوال الناس جعلهم يؤمنون بالقدر ويرضون بالقضاء. إذا مات الإنسان يحزنون عليه حزن طبيعي لا يتجاوزون فيه الحد المعقول. المرأة تعتد على زوجها 4 أشهر وعشرة أيام، لا يحل امرأة غير الزوجة أن تتجاوز بالحداد 3 أيام، لا يجوز للمرأة أن تلبس لباس معينا للعزاء أو كذا، مثلا السواد اللي يلبسونه اعتقاد بأن هذا من الدين وهذا ليس من الدين، تلبس الثياب العادية. يحرم على الناس أن يستحلبوا الأحزان ويستدعوا الأوجاع ويقيمون مناسبات لمثلا لموت إنسان مثلا كل سنة كل أسبوع كل شهر كل 40 يوم، هذا كله مما أبطله الإسلام. ولذلك عندنا من الاعتدال والوسطية، وعندنا من التسامح، وعندنا من يعني تفسير الأشياء تفسيرا حقيقيا ما ليس عند غيرنا ولله الحمد والمنة. ولذلك مهم جدا على أهل الإسلام أن يقرأوا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكيفية هذا الشرع العظيم القائم على الاعتدال والوسطية، القائم على بيان الحكمة من تقدير الله عز وجل لبعض الأشياء، وأن هذا لا يجوز الاستمرارية عليه. يعني بعض الناس للأسف أصبح يستحلب آلاف السنين ليجعلها والله محل الألم والوجع والحزن وشيء، وهذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام، 3 يعني 3 أيام، إلا على زوج 4 أشهر و10. ولذلك المرأة الآن اللي لما تعتد 4 أشهر و10 أيام يجوز لها تتعرض للخطاب، يجوز لها شرعا، الله عز وجل أباح لها تتعرض للخطاب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض أحيانا للمرأة المتوفى عنها زوجها، يعرض تعريض ولا يصرح. لماذا؟ هذه الحياة. ولذلك للأسف بعض الناس، طيب ما دام أن الله أذن لها بالزواج، لماذا هذا الحزن؟ لماذا هذه المناسبات السيئة؟ ولماذا هذا الاستحلاب والاستجرار لآلام وأوجاع قديمة يجعل الإنسان نصب عيني؟ المرأة تشوف حياتها وتشوف سبيلها وتشوف طريقها، الإنسان نفس الشيء يشوف حياته وسبيله. النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، كم عندها من الأولاد؟ ها؟ 7 أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، 4 بنات و3 ذكور، كلهم ماتوا في حياته ما عدا فاطمة. بعد ما مات ب6 أشهر توفيت فاطمة. بربكم، هل النبي عليه الصلاة والسلام ترك الدعوة إلى الله والعمل ومخالطة الناس، ويوميا كان يسوي كل فترة يسوي مناسبة لوفاة زينب ورقية وأم كلثوم وعبد الله والقاسم وإبراهيم؟ سمعتم بهذا؟ هذا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، ما سوى هذا الشيء. الصحابة رضي الله عنهم يموت لهم أولاد، يحزنون فترة مؤقتة ثم بعد ذلك ينتهي الأمر. فلا يجوز الإنسان أن يعيش في مثل هذه الدهاليز وفي مثل هذا الظلام وفي مثل هذه البدع والخرافات، بل يستشرف الحياة الجميلة، يستقبل الدنيا بأمل وبفرح، ويعد نفسه للقاء الله. والله يوم القيامة ما ينفعك لا أبوك ولا أمك. الله عز وجل يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول شأنك وشأني ما لي علاقة فيك، أنا أريد النجاة، أنا أريد النجاة. هذا الإنسان الذي يعرف فلسفة الحياة ويعرف كيف يفسر الحوادث هذه اللي تقع في الدنيا، استطيع أن يتجاوزها إلى ما هو أجمل وأحسن وأفضل وأعلى. أحمد يقول، يعني يسأل عن نسبة الربح، يقول هل في للربح يعني نسبة معينة؟ هل إذا تجاوزنا هذه النسبة وقعنا في الحرام؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للبيع والتجارة الأصل فيها الحل والإباحة، ولذلك يقول جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، قل جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قل جل وعلا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قال ابن عباس الضرب في الأرض هو التجارة، النبي عليه الصلاة والسلام مارس البيع والشراء وأقر الصحابة على البيع والشراء، فكان بعضهم يربح الضعف وبعضهم يربح دون ذلك، ودعا الناس إلى القناعة. ولذلك أخي الفاضل، ما دام أن الإنسان لا يغش ولا يكذب ولا يدلس، فالربح الذي يجي حلال. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على التجار فقال يا أيها التجار إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق، من بر وصدق. فالتجار فجار إلا صنفين،
من بر إلا الصنف طبعا الذي يحمل البر والصدق إلا من بر وصدق. فإذا كان الإنسان والله يقول هذه السلعة موجودة وهذا السوق عندك وأنا مثلا حصل ربح ضعف عليها ما فيها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم بعث عروة بن أبي الجعد البارقي أعطاه درهم وقال اشتري لي شات وكله، فذهب واشترى شات وباعها بدرهمين، فاشترى بدرهم شات ورجع درهم للنبي صلى الله عليه وسلم فحصل النبي صلى الله عليه وسلم شات ودرهم. فقال العلماء بأن يجوز حتى لو كان الضعف، وإن كان بعض العلماء يرى بأن المضاعفة في المال القليل يعني الدرهم والدينار وكذا الإسلامي طبعا، أما إذا كان في الأشياء الكبيرة فما يتجاوز الإنسان الثلث، وهذا حقيقة ما وجدت له يعني أصل ممكن يعتمد عليه وإنما مجرد اجتهاد من أهل العلم. فإذا كان التاجر بارا صادقا نقيا لا يعرف الغش ولا الكذب ولا التدليس ولا المواربة وباع وجاب الله رزق له ضعف ما فيها شيء والحمد لله رب العالمين. أحمد يقول أنا يعني أصبحت ما أحب أخالط الناس وشيء من هذا القبيل، يقول الناس عندنا أصبح اختلاف بينهم أصبح شيء من هذا القبيل، يقول ما حكم ذلك؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، الأصل أن المؤمن يخالط الناس هذا هو الأصل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فإذا كان الإنسان عنده قدرة واستطاع على التأثير في الناس من حيث الخلطة يعلمهم يوجههم يكون قدوة لهم، إذا مثلا مرجت عهود الناس، إذا فسدت أخلاق الناس، إذا مثلا كثر الشر فيهم ويرى بأنه إذا دخل يكون قدوة ويؤثر فيهم هذا قد يتعين عليه. أما إذا كان الإنسان يقول والله أنا أخشى على نفسي، وجودي مع الناس مرض، أشوف أنا قلبي يقسو وإيماني يقل، لا العزلة أفضل. هذا هو يعني ترتيب أهل العلم. فإذا تقول والله أنا ما عندي قدرة على التأثير على الناس، أنا بحالي أشوف نفسي كلما اقتربت من الناس كلما نقص إيماني، كلما خالطت الناس قسى قلبي، الناس مرجت عهودهم، الناس فسدت أخلاقهم، الناس ذهب دينهم، انتشر الحرام مثلا حسب كلامك طبعا لي بالأمس، لا العزلة أفضل. العزلة ليست العزلة المقصود فيها الانطوائية أو التقوقع أو الانعزال في زاوية، لا إنما العزلة أنك تقوم على حقوق نفسك، حقوق والديك، حقوق إخوانك، خواتك، حقوق البيت، أيضا تحرص على أن تكون أقرب إلى الله من أي وقت مضى، لأنك إذا اعتزلت عزلة شعورية وعزلة يعني بهذه الطريقة حسية مادية تصاب بمرض، تصاب بأزمة عقلية ونفسية، لكن تعتزل لتقيم الحقوق والواجبات، تشوف الوالد إيش أبغى، تصبح سمع الوالد وبصر الوالد، تصبح سمع الوالد وبصر الوالدة، تشوف خواتك، تشتغل بشيء نافع، تختم القرآن كل أسبوع، تقرأ في صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن ومسند أحمد وموطأ مالك، تقرأ في سيرة المسلم في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، تحرص على أنك تكون قريب ممن حولك تؤثر فيهم ممن تستطيع، بهذه الطريقة يكون لك الحق في العزلة. أحمد أمس يقول لي الفائز طبعا يقصد الربا، يقول لي يعني أحيانا نقترض من شخص يقول ردها لي بكذا، سماه الفائز هو الربا. أخي الفاضل هذا ربا، هذا مكسب خبيث ومحرم، لا يجوز للإنسان ويحرم عليه أن يقرض شخص مبلغ مالي يقول رد لي بزيادة، هذه الزيادة ربا محرم وأخبث المكاسب، نسأل الله العافية والسلامة. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والجل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا شأنه خطير، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يروى عنه درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية في الإسلام، نعوذ بالله، درهم واحد ربا أشد عند الله من 36 زنية في الإسلام، ولذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. ولا يجوز للإنسان أن يتقصد الربا، ولا يجوز للإنسان أن يقرض لأجل أن يحصل على ما سميته أنت الفائز ولا الربا ولا الفائدة ولا كذا، هذا كله محرم ولا يجوز. أحمد يقول يعني والدي عنده مال مختلط ما حكم العيش معه والأكل معه وكذا؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك، عليك بالحرص على بر الوالدين، واحذر أن يدخل عليك الشيطان من هذا الباب. فبر الوالدين من أعظم الأعمال ومن أكبر الطاعات عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا دائما ما يذكر حق الوالدين بعد حقه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالدي إحسانا. حتى لو كان أبوك كافر، وإن شاء الله الفال بعيد، حتى لو كان كافر يجب أنك تصله. يقول جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. وجود الاختلاط عند الوالد ما يسوغ لك أبدا ولا يبرر لك أنك تخرج عن الوالد أو أنك ما تخالط الوالد، لا، تخالطه وتأكل بنية الحلال اللي عنده، والحرام هذا الله بيحاسب عليه. وفرصة لك يا أحمد أنك تذكر الوالد بالله، تبين له بعض الأدلة، تتحبب إلى الوالد، تحاول أن تأخذ بيد الوالد فتنتشل والدك من المكاسب المحرمة إلى المكاسب الحلال النقية الطيبة. هذا دورك ما دام أنت رجل فاضل وصالح وتحب الخير، تلطف مع الوالد، قل: يا أبوي الدنيا ما تسوى، شوف فلان راح وخلف أمواله، شوف فلان، شوف فلان. عندنا آيات وعبر في جنس بين البشر، اضرب له مثال، قل له فلان وفلان يتنبه، وقل إن شاء الله بعد طولة عمر على طاعة لو تترك هذا وتترك هذا. هذا دورك الآن يا أحمد، بارك الله فيك. أمة الله من السعودية تقول يعني عندها شراشف أسرة تقول عليها تصاوير، هل يجوز؟ أخت الفاضلة، يعني الإنسان ينبغي له أن يبتعد عن كل المشتبهات، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات، وفي لفظ مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الآن مثلا فيه كلام لأهل العلم في مسألة الشراشف، يعني التي فيها صور. عندنا ثلاثة أقوال: قول بالتحريم، وقول بالإباحة مطلقا، قالوا لأنها تمتهن، يعني تمتهن وتداس وتلطخ وتدنس فما لها قيمة. وقسم قال يعني إذا كانت الصور واضحة أو شيء فهي محرمة، وإذا كانت لا أشبه بصور الكرتون أو شيء، يعني الإباحة ما فيها المعالم. الإنسان يعني ليش يدخل نفسه في هذه المسارب والمزالق؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاد من سفر، فلما أراد يدخل غرفته وضع يديه على عضادتي الباب، فاحمر وجهه وغضب. تقول عائشة: فقلت: أتوب إلى الله ورسوله يا رسول، ماذا فعلت؟ قال: ما هذا يا عائشة؟ وإذا ستارة لعائشة تتزين بها لنسلم، تجمل غرفتها رضي الله عنها، فيها تصاوير، فقالت: يعني أتزين بها يا رسول الله؟ فغضب، قال: أشد الناس عذابا المصورون. ولذلك تقول: قطعناها فجعلناها وسادتين. طبعا بعض العلماء قالوا لأنها معلقة ومعظمة وفيها صور ذوات أرواح. من أهل العلم من قال بأنه إذا امتهنت صارت مثل السجاد أو البساط أو الشراشف، قالوا يعني الأمر هنا تنتفي العلة. لكن مدام يا أخت الفاضل الحمد لله السوق مليان شراشف فيها ورد وشراشف سادة وشراشف ملونة وكذا، فأنا أنصحك يا أخت الفاضل بأن تبتعدي عن المشتبهات وتلجأ إلى اليقين. محمد بارك الله فيه يسأل يقول: منتشر للأسف الشديد هذه الأيام ما يسمى بكذبة إبريل. يقول: يقوم بعض الناس فينشر خبر معين وعلى أساس أنه مزحة وكذا لكذبة إبريل، يقول: ما الحكم في ذلك؟ يا محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، شكرا لك على هذا السؤال. وهذا يضطرني إلى أن أنبه إلى أن هذه المسألة يكفي أنها كذبة، فالناس يقولون كذبة إبريل، والمؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يكون إمعه مقلد، لا يجوز للمسلم أن يكون ضعيف مهزوز مترهل، كل شيء عند الآخرين يأخذه. أتمنى والله أن الناس يأخذون ما عند الآخرين من التفوق والصناعات وكذا، وهذا الحمد لله اللي الآن تمشي عليه بلادنا ولله الحمد والمن. لكن هذا الغثاء وهذا الساقط من الأخلاق والكلام والأمور هذه تليق بالمسلم؟ والله ما تليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر. الكذب قبيح، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الكذب ذكره الله عز وجل في القرآن فقبحه وبين بأن هؤلاء الكذابين لا يفلحون، هؤلاء الكذابين لا يفلحون. فلماذا يشتري الإنسان الكذب؟ لماذا يشتري الإنسان النار؟ لماذا يشتري الإنسان والعياذ بالله كذبه بسقوط أخلاقه؟ يعني شيء عجيب والله العظيم، شيء مفزع، أحوال بعض الناس مفزعة. ماذا تستفيد الآن بربك وأنت أنشأت كذبة وثم وزعتها في وسائل التواصل الاجتماعي وبلغت الآفاق وصلت المشرق؟ ماذا تستفيد؟ ما تستفيد إلا الإثم، وما تستفيد إلا والعياذ بالله الوزر، وما تستفيد إلا سواد القلب، نسأل الله العافية، لأن هذه معصية. ابن عباس يقول إن لمعصية الله ظلمة في الوجه وسواد في القلب وضيق في الصدر وحرج في الرزق وبغض في قلوب الخلق أجمعين، وإن للطاعة ضياء في الوجه ونور في الصدر وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق أجمعين. فهذه الكذبة المستوردة اللي من 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 ملل أخرى ومن جهات أخرى لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتشربها أو أن يعتنقها ويعتقدها ويبدأ يجعلها سلوك له في كل عام، يبدأ ينشرها في أوساط الناس، لا سيما مع هذه البرامج، برامج التواصل التي تشيع الخبر إشاعة وتنتشر انتشار النار في الهشيم. على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. المؤمن لا يكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن المؤمن لا يكذب، ولا يليق بالمؤمن أن يكون كذابا. يقول عليه الصلاة والسلام وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يصبح عند الله كذاب. وبيّن عليه الصلاة والسلام أن الكذب يهدي إلى الفجور. يعني الكذب ليست قضية والله يقول بعض الناس يا أخي ما ضريت أحد، لا، هذا الخلق يكفيه ضرر. كونك أنت تتمثل الكذب كخلق يكفي هذا والعياذ بالله. ولذلك هذا الكذب سيقودك إلى فجور، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ترضى أن تكتب في السماء كذاب يقال فلان الكذاب؟ وزد على ذلك والله لو لم يرد في القرآن والسنة في حرمة الكذب دليل، يكفي والله العظيم، يكفي قبح الكذب عند الناس، يكفي أن النفوس تنفر وتأنف من الكذب. ما يليق بالمؤمن أن يكذب. ولذلك على الناس أن يتقوا الله، أن يخافوا الله، أن لا يقلدوا كل ما يعني ما يردنا من الشر. لا، قلدوا الخير يا أخي، في أشياء طيبة، صناعات، إبداعات، تجارة، شيء من هذا الذي يعني يستفيد من الإنسان. أما الكذب أنا أستغرب والله، ما أدري، أتمنى فائدة واحدة يحصل عليها اللي يكذب كذبة إبريل، فائدة واحدة، كلها سيئات وكلها بلاء وكلها وزر وكلها إثم وانغماس والعياذ بالله، انغماس فيها. وبعدين انتشارها في الناس خطر، يعني زيادة على الكذب، هذا مما يشيع الشر بين الناس، وهذا مما يروج الشائعات بين الناس. وقد يأتي إنسان قد لا يكون عنده ذاك الفهم وربما روج شائعة خطيرة تضر بالمجتمع، يقول لك والله كذبة إبريل، يعني ينشر خبر عن وفاة أحد الوجهاء، ينشر خبر خسارة مثلا كذا، ينشر والله وجود مثلا خطر على كذا، فيفزع الناس، ربما سبب إشكالات وأزمات عند الناس، يقول لك والله كذبة إبريل، تتحمل وزرها. فشكرا لك يا أخوي محمد على السؤال، ونبهوا الناس وانصحوا الناس وذكروا الناس، هذه ليست من ديننا ولا من أخلاقنا ولا من عاداتنا ولا من تقاليدنا ولا والله عرفناها من عراف مجتمعاتنا، هذه طرأت على الناس وللأسف الشديد تلقفها الضعفاء، تلقفها المترهلين أخلاقيا، اللي ما عندهم حتى شخصية يعني واضحة، لا، هكذا يقلدون الغث والسمين. نسأل الله لنا ولهم الهداية. أم محفوظة من الجزائر تقول عندهم جار للأسف يمارس الشعوذة والسحر، تقول يعني حبينا أن نزجر وننهى، كتبت لها رسالة تقول بالتهديد أنا وابني، تقول بعد أسبوع توفي مات، تقول هل علينا شيء؟ لا، ما عليكم شيء، ما له علاقة يا أخت الفاضل. أنا تعمدت أسألك عن عمره 75 سنة، وبعدين هذه الرسالة يعني إن كان والله أنت تعتقدين بأنه هي سبب من أسباب وفاته، وأنا أعتقد بأنه خلاف ذلك، ممكن أنك يعني تشوفين أمرك عند الجهات الشرعية في بلدك. أما والله فقط هي نصيحة اتق الله، ولا بنرفع أمرك للشرطة، ولا بنرفع أمرك للجهات الرسمية، أو سنخبر عنك وسنذيع عنك، وتوفي بعده. ما له علاقة، ما له علاقة. أنت قلتي لي قبل قليل بأن مات بعد فترة، هذا عمره وهذا أجله، ما له علاقة. يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، أم همام من سلطنة عمان طبعا سألت مجموعة أحاديث عما يتعلق بقراءة سورة الملك. أخت الفاضلة الوقت يدركنا، لكن عموما سورة الملك بمجموع الأحاديث اللي ذكرتيها وغيرها، جميع الأحاديث التي وردت في فضل سورة الملك ضعيفة من جهة الإسناد، لكن بمحصلتها ترتقي إلى درجة الاحتجاج. ولذلك الأحاديث الواردة في أن قراءة سورة الملك 30 آية منجية بحول الله، هذه بمجموع الطرق تصلح للاحتجاج، ولذلك لها فضل عظيم، تقرأ في الليل. بارك الله فيك. أبو إبراهيم من العراق يسأل عن أسباب نزول سورة الكهف. أخي الفاضل بارك الله في سورة الكهف مكية، سورة الكهف مكية، والنبي عليه الصلاة والسلام ربنا جل وعلا أحيانا ينزل عليه بعض الآيات والقصص ليثبت فؤاده، خاصة مع المين والكذب والحقد الكبار من قبل قريش الذين مارسوا على النبي عليه الصلاة والسلام ممارسات غاية في الفظاعة، وسحقوا أصحابه وحاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم وقتله، وضاقت الأرض على الصحابة بما رحبت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقلب وجهه في السماء فتضيق عليه ثم تفرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما ضاق عليه الأمر لدرجة أنه يذهب إلى الطائف فيطردونه، ليس فقط طرد بل آذوه في جسده، فيأتيه الفرج بليلة الإسراء والمعراج. في مسألة أحيانا لما يضيق على النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه عز وجل قصة موسى وفرعون ليبين وجوه الشبه بينه وبين موسى عليه الصلاة والسلام وبين قريش وبين فرعون، فيتسلى النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت الله فؤاده. سورة الكهف سورة عظيمة، فيها أيضا عبر وفيها قصص وفيها ذكر الدنيا والآخرة والجنة والنار، وفيها ذكر الإيمان وذكر الجهاد في سبيل الله بحيث الإنسان يهاجر عن وطنه. فيها أيضا سبحان الله العظيم، والحديث ما يتحمل الوقت يا أخوي أبو إبراهيم، لاحظ هذه العصبة المؤمنة دخلت في كهف ضيق، لكن هذا الكهف بالنسبة لهم سعة الدنيا والآخرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أصبح في ضيق محاصر، ضربت عليه قريش طوق، وكأن هناك شبه بين هذا الكهف وهذه الحالة، ففرج الله عليه بحيث جعل هذا الدين ينتشر، الآن أصبح عالمي هذا الدين، يعني من يعتنق الإسلام مليارات ولله الحمد والمنة. فلذلك قصة كذلك موسى مع الخضر في السفينة، وقصة ذو القرنين إلى غير ذلك مما أشارت إليه سورة الكهف. أبو إبراهيم يقول لما الإنسان ينتهي من القرآن ممكن يعني يقول صدق الله العظيم. أخي الفاضل كلمة صدق الله العظيم عظيمة وجميلة، الله عز وجل قل صدق الله، فلكن توظيف هذه الكلمة بعد نهاية كل قراءة، نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها ولا لا، نشوف الصحابة الكرام فعلوها ولا لا، أبدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن سكت، يعني إذا قرأ القرآن وانتهى سكت، وكان إذا قرئ عليه القرآن يقول حسبك، إذا أراد أن ينهي القراءة يقول حسبك يعني يكفي. الصحابة رضي ما ثبت عن صحابي أنه كان يختم القراءة بصدق الله العظيم. فأنا أقول يا أخي الفاضل إذا كان أحيانا الإنسان مرة مرتين في العمر لما يقرأ وكذا يقول صدق الله العظيم يتأثر ما في بأس، لكن التزامها على أن شرع ودين وسنة لا يحتاج إلى دليل. إذا مرت بآية قل صدق الله ما في بأس تقول صدق الله العظيم، لجوز. ليش؟ لأن سلم كان إذا قرأ القرآن في غير الفريضة في قيام الليل إذا مر بآية تنزيه سبح، وإذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ، وإذا مر أيضا، ولذلك العلم يقول إذا مر بآية تعظيم ذكر الله مثلا، فما في بأس لو إذا قلت هذه إذا مررت على الآيات. خلاص الله المستعان. نور بارك الله فيك، طبعا انت تريدين نصيحه والنصيحه تحتاج وقت والوقت عندنا انتهى. ام عمر من فجيره بارك الله فيك، ان شاء الله غدا بحول الله. وكذلك الاخ عبد الوهاب من الجزائر، السلام عليكم ورحمه الله.